يخرج عند تحرك الشهوة وهو نجس وموجب للوضوء ولا يجب به الاغتسال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره دليل على النجاسة، نجاسة المذي، ويتوضأ دليل على أنه موجب للوضوء وليس موجبا للاغتسال.
يقول السائل: إذا كانت الريح تأتي بالرحمة والرياح تأتي بالعذاب، فما معنى كلمة الرياح في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته؟
أنا ما قلت هذا، أنا قلت إن الريح تأتي بالعذاب والرياح تأتي بالرحمة، وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فالريح هي التي يتعوذ منها، وأما الرياح فلا.
يقول السائل: هل تجوز صلاة النافلة بعد ركعتي الفجر، أي بعد الأذان أي بين الأذان والإقامة؟
لا تجوز إلا إذا كانت لسبب، تحية المسجد مثلا، أنت مثلا صليت راتبة الفجر في البيت ثم جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة، فنقول يستحب أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. وأما إذا كنت في المسجد وصليت ركعتين سنة الفجر فلا يجوز لك أن تصلي بينها وبين الراتب وبين الفريضة شيء، لأن وقت النهي الفجر يدخل بدخول وقت الفجر، فيمنع من الصلاة إلا سنة الفجر فقط.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟
نعم، لا تحلق تتحلل من الحج حتى يبلغ الهدي محله ووقته وزمنه، حتى تذبح الهدي. فالمشروع في يوم العيد أن يرمي الحاج جمرة العقبة ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق أو يقصر. ويجوز أن يحلق قبل أن يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. فالمشروع تقديم الذبح على الحلق أو التقصير، ولو قدم الحلق أو التقصير على الذبح فقد قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج.
ويقول: متى يصوم الثلاثة أيام في الحج؟
يقول الله جل وعلا: فمن لم يستطع فمن لم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. ثلاثة أيام في الحج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، قالوا في الحج، قال بعضهم أي في أشهر الحج، لو صامها في شوال أو في ذي القعدة صح، وبعضهم قال في الحج يعني بعد أن يحرم بالحج، يعني يحرم بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة ويصوم السابع والثامن والتاسع. ولا حرج في ذلك إن شاء الله، فيصومها قرب وقت الحج إذا علم أنه غير قادر، ويجوز أن يصومها في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، يعني أن يصومها أيام التشريق، لأن أيام التشريق لا يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم الثلاثة الأيام. وبعضهم قال إذا أحرم بالعمرة فقد دخل في أفعال الحج فله أن يصوم الثلاثة الأيام، فإذا صامها في السابع والثامن والتاسع فلعل ذلك أفضل خروجا من الخلاف، وإن قدمها قليلا فلا حرج إن شاء الله في ذلك.
يقول السائل: هل تصح صلاة الفجر في البيت والبيت قريب من المسجد وكذلك صلاة العشاء؟
لا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته وهو يستطيع الوصول إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى وليس له قائد يلائمه، وبينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، يستأذن في أن يصلي في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بادئ الأمر، ثم لما ذهب دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته وهو يستطيع الوصول إلى المسجد، أما إذا كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد لمرض ونحوه فقد عذره الله جل وعلا.
ويقول: ما حكم الإسلام في الذين يسكنون قرب المسجد وهم تاركين للصلاة، وإن مات أحدهم هل يصلى عليه؟
إذا كان تاركا للصلاة بالكلية فلا يصلى عليه، لأن تارك الصلاة بالكلية كافر والعياذ بالله، والكافر لا يصلى عليه. والصلاة على المسلم شفاعة له ودعاء له إلى الله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يدعو لكافر ولا أن يشفع له عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالكافر والمنافق نفاقا اعتقاديا لا يجوز أن يصلى عليه.
يقول السائل: أكتشف أني محتلم قبل صلاة المغرب بقليل، فماذا أفعل في الصلوات التي فاتتني وهل علي قضاؤها، مع العلم بأني لم أكن أعلم أني محتلم أثناء هذه الصلوات؟
إذا تيقنت من الاحتلام فيما بعد فعليك قضاء الصلوات التي صليتها بدون اغتسال، وإن كنت إماما فلا حرج على المصلين خلفك، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالجماعة وكان على جنابه وقد نسي ذلك، فلما ذكر رضي الله عنه أعاد الصلاة ولم يأمر الجماعة بالإعادة.
يقول السائل: هل يجوز ذبح أنثى الماعز أو الضأن كهدي أو أضحية؟
نعم يجوز. إذا قيل شات فكلمة شات تشمل الذكر والأنثى من الماعز ومن الضأن، فالذكر والأنثى معز أو ضأن كل واحد منها مجزئ في الهدي، وكذا الأضحية، لكن بأسنانها المعروفة. فالضأن ما له 6 أشهر، والمعز ما تم له 1 سنة.
يقول السائل: ما حكم صلاة من سلم مع الإمام أو بعده؟
لا يجوز للمسلم أن يسلم مع الإمام أو يسابق الإمام، ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد ليفوت عليه الأجر وليحرمه ثواب الفريضة والجماعة. فالواجب على المصلي مع الإمام المتابعة، لا المساواة ولا التقدم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار؟ ورأى أحد الصحابة رضي الله عنهم رجلا يسابق الإمام فنهره فقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. يعني فوتت على نفسك الخير كله، لا أدركت صلاة المأموم الذي صلى مع الجماعة، وصلاته مع الجماعة 27 درجة وفي رواية ب25 درجة، ولا صليت صلاة منفرد بدرجة واحدة حرمت من الخير كله. فلا يجوز للمسلم أن يسابق الإمام. ثم ما النتيجة في المسابقة أو المساواة؟ هل هو يريد أن يخرج قبل أن تنتهي الصلاة؟ وربما بعض المسابقين يجلس من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ومن صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ويجلس بعد صلاة العشاء ساعات كثيرة، ليس مستعجلا لشيء ولا يريد الخروج، لكن تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد ليفوت عليه الأجر. فحري بالمسلم أن يتأنى ويخشع في صلاته ويتابع الإمام، يكون متابعا لا مساويا ولا مسابقا.
يقول السائل: بعد الحلق والتقصير هل أطوف طواف الإفاضة محرم؟
لا، طواف الإفاضة لا يحتاج إلى إحرام. إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فلك التحلل الأول، تلبس ملابسك العادية وتطيب، ثم تدخل إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة بملابسك العادية. وإن طفت طواف الإفاضة بملابس الإحرام قبل أن تلبس ملابسك العادية فلا بأس عليك.
يقول السائل: جئت إلى العمرة من بلاد المغرب، وقد أوصاني أحد الأصدقاء بأن أشتري له حاجة من هذه البلاد على أن يرجع إلي ثمنها، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا بأس بذلك. إذا قال لك: إذا أحضرت معك هذه السلعة فأنا أشتريها منك، هذا وعد وليس بيع وشراء لما لا تملك، لأنك ما بعت عليه شيئا لا تملكه، وما تم بينك وبينه شراء ولا بيع، وإنما وعدك، قال: إذا أحضرت هذه البضاعة فأنا أشتريها منك بزيادة. فإذا أحضرتها ورغبت في بيعها بالثمن الذي يدفعه لك فأنت في حل في ذلك، وهو في حل إن لم يرد شراءها ولم يرد أخذها، لأن هذا مجرد وعد فلا بأس بذلك.
يقول السائل: من لم يجد ماء عند الوضوء ولكن أمامه دكان فيه ماء للبيع، فهل هو مكلف بشراء هذا الماء؟
إذا كان هذا الماء بقيمته المعتادة فيشتريه، ولا يجوز له أن يتيمم وهو داخل البلد، لأنه إن لم يجد الماء قريبا منه وجده في مكان آخر. فالتيمم لا يتيمم إلا في حالين: إذا كان عاجز عن استعمال الماء كالمريض ومن به جروح ونحو ذلك. الثاني: من لم يجد الماء أو وجده بثمن غال لا يشق عليه دفعه فلا يشتريه. وأما الذي في البلد فحتى لو لم يجده بين يديه يجده في مكان آخر، فلا يجوز له أن يتيمم لبعد دورات المياه أو مكان الماء أو نحو ذلك. السلام عليكم.
خلنا تكتب هي.
يقول السائل: أتيت بعمرة لي، فهل يمكن أن أعتمر لوالدي بعدما اعتمرت لنفسي؟
إذا أتيت بعمرة ودخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لكن إن خرجت لمكان ما، مثلا سافرت للمدينة أو سافرت لجدة أو للطائف أو لأي مكان، ثم أردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن والدك أو عن من شئت، ولا يعتمر عن الحي إلا بعد علمه بذلك وإذنه. يقول السائل: هل يجوز له الاستمناء بيد زوجته والاستمتاع منها حال حيضها؟ والجواب: نعم، لا بأس بذلك.
يقول السائل: ما حكم الإسلام في التعلق بأستار الكعبة؟
ما ورد في السنة التعلق بأستار الكعبة، وإنما الوارد هو تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والالتزام ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة أو مدخل الحجر من جهة الكعبة، من جهة باب الكعبة، هذا مكان الالتزام. وأما التعلق بالأستار فلم يرد، ولا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول: ما حكم الصلاة في حجر إسماعيل؟
صلاة النافلة جائزة، وأما الفريضة فلا، لأن جزء كبير من الحجر داخل الكعبة، ولا تجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة ولا في الحجر، وإنما تصح النافلة.
تقول السائلة أنها أفطرت مع أذان المدينة وهي مقيمة في مكة، فهل يجوز لها أن تصوم مرة أخرى؟
إذا كان أذان المدينة قبل غروب الشمس في مكة وجب عليها القضاء، وإذا كان الغروب متساوي فليس عليها قضاء، لأن الفطر ليس منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بغروب الشمس، فإذا كان فطرها بعد غروب الشمس فلا شيء عليها، وإذا كانت أفطرت قبل أن تغرب الشمس ولو بقليل فعليها قضاء ذلك اليوم. وما دام فطرها متأرجح بين غروب الشمس وعدم الغروب فالأصل النهار، فالأولى في حقها القضاء احتياطا للعبادة.
يقول السائل: دخلت المسجد في وقت الفجر وصليت تحية المسجد ثم ركعتي الفجر، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا، هذا ليس بصحيح. لا تصلي تحية المسجد ثم سنة الفجر، صلي سنة الفجر وتدخل تحية المسجد ضمنا، تدخل تحية المسجد ضمن الفريضة وضمن الراتبة، راتبة الفجر أو راتبة الظهر، فلا تصلي ركعتين وركعتين في وقت النهي.
يقول السائل: ما هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة؟
التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة: المرض والخوف والسفر ونحو ذلك.
يقول السائل: نمت مع زوجتي في رمضان وجامعتها وأنا أظن أننا في الليل، ولما قمت من النوم رأيت الساعة في تمام الخامسة، فهل علي شيء؟
الساعة الخامسة في مكة لا تزال في الليل، لأن الفجر لا يطلع إلا بعد الخامسة والنصف تقريبا. فإذا كان جماعك في الساعة الخامسة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل فأنت في الليل ولا حرج عليك.
يقول السائل: هل للحاج الذي أتم الأركان أن يحلق رأسه أو رأس غيره؟
نعم، له أن يحلق رأسه وله أن يحلق رأس غيره، وله أن يقصر لنفسه وله أن يقصر لغيره، فلا حرج في ذلك.
ويقول: ما حكم الصفوف التي أقرب إلى الكعبة إلى الإمام من غير جهته، وهل تعتبر من الصف الأول؟
الصف الأول هو ما كان خلف الإمام مباشرة مع ما استدار من الكعبة، وأما ما كان أمام أقرب إلى الكعبة من جهة غير جهة الإمام فلا يعتبر من الصفوف الأول، إذا كان قدام الصف الموالي للذي خلف الإمام. من المعلوم أن الصف الأول هو ما كان خلف الإمام، فمثلا الإمام يصلي عند مقام إبراهيم، الصف الذي يليه على ما استدار من الكعبة هذا يسمى الصف الأول، وما بعده تسمى الصفوف التالية له، وما كان قدام هذا في غير جهة الإمام فلا يعتبر صفا أولا.
يقول السائل: ما مقدار الفدية بالدراهم لمن وجبت عليه؟
ليس هناك فدية بالدراهم، الفدية نوعان: فدية على الترتيب وهي هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم، أو لفقراء الحرم وغيرهم له أن يأكل منه كهدي التمتع وهدي القران، فإن لم يجد صام في هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وكذا في هدي القران. وأما فدية فعل محظور فهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فليس هناك فدية بالدراهم، وإنما هي بالذبح أو الإطعام أو الصيام، وتختلف قيمة الهدي باختلاف نوعه وجودته وسعره في السوق. وكلما كان الهدي من الأحسن ومن الأجود فهو أفضل.
ويقول: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الدخول في الصلاة؟
إذا كان للتهية للدخول في الصلاة فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله، وإلا هو المستحب الوضع هذا في حال الصلاة بعد تكبيرة الإحرام.